بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري قال: حدثنا عمرو بن ميمون وهو الجزري حديث السابق قال: سألت سليمان ابن يسار الهلالي أبو أيوب أحد الفقهاء السبعة، ويقال في كنيته أبو عبد الرحمن، ويقال أيضا أبو عبد الله، وهو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء السبعة كما سبق. قال ابن سعد: كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث. قال: سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل فيه بقع الماء وأثر الغسل فيه بقع الماء. نعم. ما له؟ يحتاج إلى نظر. ظاهر عطاء بن يسار يحتاج إلى نظر، الله أعلم، ينظر إن شاء الله. قال: حدثنا عمرو ابن خالد الحراني ثقة قال: حدثنا زهير ينظر زهير بن من ذكره الحافظ الشرح بن معاوية زهير بن معاوية قال: حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان ابن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا بنحوه. ذكره الإمام البخاري من طريقين كما ترى، والحديث يدور على عمرو ابن ميمون الجزري، وقد سبق معنا من رواية عبد الله بن مبارك عنه، ومن رواية يزيد بن زريع، وها هنا من رواية عبد الواحد بن زياد وزهير ابن معاوية، كل هؤلاء يروونه عن عمرو بن ميمون الجزري، فهو مخرج الحديث، مخرج الحديث الذي تدور عليه طرقه. بالنسبة للطرق التي بين أيدينا، نعم، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري كما ترى هنا، وأخرجه أيضا مسلم، وقد سبق الكلام عليه وذكر بعض فوائده. ويستفاد من هذا الحديث ومن هذه الطرق الطريق السابقة وليست من هذه التي قرأناها في الدرس الماضي عن سليمان بن يسار. قال: سألت عائشة استفاد من ذلك ثبوت سماع سليمان من عائشة وقول من قال بأنه لم يسمع من عائشة قول غير صحيح سمعه منها ثابت في صحيح الإمام البخاري. بقي الباب الذي بوبه الإمام البخاري ها هنا باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. المقصود بذلك أثر المني هذا من حيث الظاهر، لكن من نظر يعني من حيث الظاهر في تبويب الإمام البخاري لم يذهب أثره، ضمير يعود على الجنابة، لكن الذي ينظر في الحديث يجد أن الذي بقي في الثوب إنما هو أثر الغسل، أثر الماء، بقع الماء، وليس أثر المني، فإن أثر المني قد زال بغسله. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب، والضمير راجع فيه إلى أثر الماء، فكأنه قال: وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه، يعني لا بقع الجنابة. ويحتمل أن يكون معناه أثر الغسل يعني أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه، بقع الماء الذي غسلت به الجنابة، والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء، وكلا الوجهين جائز. يكون مقصود بأثر الجنابة على هذا أي أثر الماء الذي غسلت به الجنابة. وقول من قال بأن المراد بذلك أثر المني يبقى، الذي يظهر أن أثر المني يزول بغسله بالماء. وبوب الإمام البخاري في الباب السابق باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، وسبق الكلام على غسل المني وفركه وكذلك أيضا ما يتعلق بالخلاف في طهارة المني ونجاسة، لكن بقي معنا قوله في الباب وغسل ما يصيب من المرأة. وغسل ما يصيب من المرأة، من أين استنبط الإمام البخاري رحمه الله تعالى غسل ما يصيب من المرأة مع أن الوارد في الحديث إنما هو غسل المني؟ يقول ابن المنقر رحمه الله: ترجم البخاري أيضا لغسل ما يصيب من المرأة، ووجه استنباطه مما ذكره أن منيه صلى الله عليه وسلم إنما كان من جماع، لأن الاحتلام ممتنع في حقه، الاحتلام من الشيطان، والأنبياء منزهون عن هذا، وإذا كان من جماع فلا بد أن يكون قد خالط الذكر الذي خرج منه المني شيئا من رطوبة فرج المرأة، وكذا مراده بقوله أو غيرها في الترجمة الثانية. نعم، هذا هو وجه الشاهد، أردنا التنبيه عليه. بقي أيضا مما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد غير ما سبق ذكره خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها فيما يتعلق بغسل ثيابه وهكذا أيضا إعداد طعامه ونحو ذلك. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ اختلف في هذا أهل العلم، بعض أهل العلم يقول هذا على سبيل التطوع والاستحباب، يعني خدمتها له من حيث غسل ثيابه وإعداد طعامه نحو ذلك غير ما يتعلق بأمر الجماع، لأن يعني أمر الجماع إذا دعاها إليه واجب بالإجماع، والأدلة في ذلك صريحة، وإنما اختلفوا في غيره لو أمرها به بعضهم يقول إن هذا على سبيل التطوع لا على سبيل الوجوب. والصحيح أن خدمة المرأة لزوجها واجبة وليست مستحبة فقط، رجح هذا الإمام ابن القيم بقوة، ذكر عليه أدلة كثيرة وبحثه في زاد المعاد، خلص إلى القول بوجوب ذلك، وهذا هو الذي تقتضيه الفطرة والمعاشرة بالمعروف. نعم، ولو قيل باستحباب ذلك وعدم وجوبه لكان في ذلك فتح لباب الشقاق وسوء العشرة بين الزوجين. وقد كانت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحمل النوى من أرض الزبير مع بعدها عن المدينة بنحو فرسخين ونحو ذلك، ومع ذلك تحمله على رأسها من أجل أن تعلف به فرس الزبير، حتى إنه لما يعني ماذا تيسر لها من تخدمها عند ذلك قالت فكأنما اعتقت، يعني حصل تخفيف من العمل الذي كانت تعمل رضي الله عنها. فهذا هو. وبعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح في هذه المسألة أن الأمر راجع إلى العرف من حيث أن المرأة إن كانت في بلد العرف سائد فيه على أن المرأة تخدم زوجها في هذه الأمور فيجب حينئذ، وإن كانت في بلد العرف الساري فيه عدم ذلك فيرجع إلى العرف. استدل بقوله تعالى وعاشرون بالمعروف، لكن حتى هذا القول نعم الذي يظهر أن القول بالوجوب هو الأقرب، رجحوا جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله وهكذا رجحوا شيخنا حفظه الله تعالى. يؤخذ منه ما بوب عليه الإمام البخاري أن الأثر الباقي بعد الغسل لا يضر، كذلك أيضا يؤخذ منه جواز الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه نعم والخروج به إلى المسجد، لكن كما ترى بعد أن يغسل المكان الذي حصل له شيء من المني، والمني طاهر على كل حال. قال رحمه الله تعالى باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، سيأتي الكلام على السرقين ويقال السرقين بالجيم، فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل، سيأتي الكلام على ضبطها، أو عرينة، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، أي راعي اللقاح راعي الإبل، واستاقوا النعم سرقوها، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر بقطع، فأمر قال فقطع أيديهم، هكذا فقطعه بقطع، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني جعل هذا من باب الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. والشاهد من هذا قوله أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففيه طهارة أبوال الإبل والدواب والغنم، يعني أخذ من العموم. وصدر الإمام البخاري هذا الباب بأثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى في دار البريد، ودار البريد قال الموضع الذي ينزل فيه البريد ومواضعها يكون فيه روث الدواب غالبا، الأماكن التي ينزل فيها البريد الذي يحمل الرسائل لهم أماكن معينة ينزلون فيها، فإذا نزلوا بخيولهم يحصل من روث تلك الخيول وبولها في ذلك المكان. نعم، في دار البريد قال والسرقين والبرية إلى جنبه، قال السرقين بكسر السين وفتحها، السرقين والسرقين. حكاهما ابن سيدة الزبل وبالجيم أيضا فارسي، وكان الفارسي ينطق بها بين القاف والجيم، موجودة في الحروف الإنجليزية بين القاف والجيم، ذلك الجيم الذي يجعلهم تحته ثلاث نقاط ثقل. واقتصر القاضي وغيره على الكسر، المقصود بذلك الزبل أي مخلفات الدواب. والبرية الصحراء تجمع على براري. والشاهد أن أبا موسى رضي الله عنه صلى نعم في ذلك المكان مع وجود أرواح الدواب فيه كالخيل نعم والإبل ونحو ذلك. والأثر وصله ابن أبي شيبة في المصنف، قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال كنا مع أبي موسى، إسناده صحيح. في دار البريد حضرت الصلاة صلى بنا على روث وتبن، فقلنا له تصلي ها هنا والبرية إلى جنبك، فقال البرية وها هنا سواء. فهذا هو الشاهد منه. وفيه طهارة أرواث وأبوال نعم الإبل ومأكول اللحم، وهي مسألة خلافية، والصحيح أن ما كان مأكول اللحم فإن يعني بوله وروثه طاهر وليس بنجس، لأدلة كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث مستقل، تجد أنه تجده في مجموع الفتاوى. بقي بول وروث غير المأكول، بول وروث غير المأكول كالحمير مثلا. الإمام البخاري يرى العموم، فإنه قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني عمم الدواب، يدخل فيها الحمير كما هو معلوم، أما الخيل والإبل فهذه من مأكول اللحم، أما الحمير فلا يجوز أكل لحمها كما هو معلوم. ما هو الدليل على أن الخيل يجوز أكل لحمه؟ أن يذكر حديث أسماء رضي الله عنه قالت نحرنا فرسا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فأكلناه. فالفرس يجوز أكل لحمه يعني الخير. الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني قاس غير المأكول على المأكول. قال ابن الملقن واعلم أن البخاري قاس بول غير المأكول على المأكول فيما ترجم له واستشهد بفعل أبي موسى ليدل على أرواث الإبل وأبوالها، وليس ذلك بلازم لاحتماله بحائل وهو جائز إذ ذاك. نعم الأصل عدمه، يعني يقول قد ينازع في هذا بأنه قد يكون وجود هناك حائل، لكن الأصل عدم وجود الحائل، الأصل عدم وجود الحائل. طيب ما بقي إن شاء الله من الكلام على الحديث يؤخر إلى الدرس القادم.